الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الآثار السيئة المترتبة على الذنوب والمعصية. قال: ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه، أي من عين الرب. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. هانوا عليه أي العصاة، هانوا على الله يعني ليس لهم وزن ولا قيمة عند الله، ومن أجل هوانهم تركهم في المعصية. ثم قال البصري الحسن: ولو عزوا عليه لعصمه، أي لو كانت لهم منزلة عند الله عز وجل لحال بينهم وبين المعصية. يقول: وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. هذا الأمر إخواني أعني أن من أسباب المعصية أن العبد يهون على الله. لا يليق بمسلم أبدا أن يغفل عن هذا، وأضرب لك المثال: كلنا يقع في معصية ويهم، ولكن في بعض الأحيان ما بينك وبين المعصية إلا قاب قوسين أو أدنى، وفجأة يحال بينك وبين المعصية. وكون يحال بينك وبين المعصية لها ثلاث احتمالات. يعني إذا هم العبد بالمعصية ولم يعملها بيبقى ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يترك المعصية عجزا، يعني هو خلاص رايح يعصي ربه، في الطريق عجز عن المعصية وتركها. طيب الحالة الثانية أن يترك المعصية خوفا من المخلوقين، يعني ذهب ليعربد أو يفعل كذا وعند الفعل رأى أحدا من الناس ترك المعصية، يبقى أول شيء عجزا، الأمر الثاني خوفا من المخلوقين، الأمر الثالث أن يترك المعصية لله لأن الله حرمه. الحالتين الأوليين يأثم، لأنه لولا العجز لفعلها، والثاني لولا الناس لفعلها. الحالة الوحيدة التي يؤجر إن تركها لله. يبقى بناء على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا هم عبد بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة، ده مش على الإطلاق، ده مقيد. يبقى إن تركها لله تكتب حسنة كاملة. طيب تركها خوفا من المخلوقين، تركها عجزا لبدنه يأثم. كويس. العبد فينا عند المعصية الله عز وجل في بعض الأحيان يقدر له أشياء تحول بينه وبين المعصية، واخد بالك؟ ها هذا الشيء الذي يقدره الرب عز وجل بيبقى بسبب كرامة الرب للعبد، يكرمه بشيء من أهول الأسباب، وسأتيك بمثال يحول بين العبد وبين المعصية. مثال ذلك إخواني، ودي أرجو أن تتأملها في نفسك حتى تقف على أننا نحن لنا منزلة عند الله، أم أننا عند الله أهون من الجعلان؟ ما هو ده سبب المعصية، أن المعصية سبب لهواء العبد على ربه وسقوطه من عينيه. أنا لازم أعرف هل فعلا أنا ليس لي منزلة عند الله وسقطت من عينه أم ماذا؟ لابد أن أعرف هذا من نفسي. في قصة تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك، قصة في الصحيحين ومشهورة، محل الشاهد من القصة إن كعب بن مالك يقول: فلما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم زاح عني الباطل وعلمت أنني لن أنجو منه إلا بالصدق فأجمعت صدقه. يعني النبي رجع من تبوك وكعب تخلف، فقال: طيب أنا هنجو إزاي لما أنا تخلفت؟ وبدأ يفكر كعب بن مالك في كل وسيلة يستطيع أن يخرج بها من غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تخلف، فلم يجد ولا وسيلة تنجيه من غضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصدقه. يقول رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ في المسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس. يقول كعب: فبدأ المخلفون يأتون إليه ويعتذرون له، لهم المنافقين أصلا كانوا 84 رجل. يقول كعب: فقبل عذره واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. بيعتذر، قال له: ماشي عذرك مقبول، طب استغفر لي غفر الله لك، ولكن وكل السريرة إلى إيه؟ إلى الله، بينك وبين رب، أما الظاهر أنا هعملك على الظاهر. يقول كعب بن مالك: فلما دخلت ورآني تبسم تبسم المغضب الغضبان، ثم قال: تعالى. فتقدمت إليه ثم جلست، فقال لي صلى الله عليه وسلم: يا كعب، ما الذي خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرا؟ ودي فيها نكتة، وينبغي على الرجل المنصف قبل أن يسأل عمن أخطأ في حقه عن عذر أن يدلي له بالعذر. ما الذي خلفك؟ أنت ما جتش ليه؟ ألم تكن ابتعت ظهرا؟ ما كانش عندك كمل يعني تركبه؟ يبقى أبدى له العذر قبل أن يسمعه، وده من رحمته صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك قال إيه؟ قال: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من بين يديه، ولقد أوتيت جدلا. يعني أنا أحسن الكلام، أستطيع أن أتكلم بكلام ما تجد علي فيه شيء. والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه، أي تحزن، إني لأرجو عقب ذلك من الله. واضح الكلام؟ ثم قال: والله ما كان لي من عطر، والله ما ملكت قبلها راحلتين حتى ملكتهما في هذه الغزوة، ماليش عطر، ده أنا كان عندي جملي وما حصلتش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. كويس، فقم حتى يقضي الله فيك. يبقى هنا لا استغفر له ولا قال له شيء، انت صدقت، قم يلا من هنا. حتى يرضي الله فيك. مش ده محل الشاهد. يقول كعب بن مالك: فقمت فاتبعني رجال من بني سلمة قريب، فأخذوا يؤنبونني ويلومونني لما لم تكن اعتذرت كما اعتذر الناس. انت خرجت عن الناس ليه؟ ثم كل واحد كان بيعتذر. ثم قالوا، أكدوا كلامهم إيه؟ وقد كان كافيك أن يستغفر لك رسول الله. تعوزي تاني؟ يعني هب أنك كذبت وغيرت وبدلت، بالرسول بيستغفر لك يا أخي. فقد كان كافيك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى خطورة الكلام فين، وده اللي احنا بنقوله يا رجالة. مهما كنت صلب في المعتقد وصلب في المنهج، احذر أن تصغى بأذنك لصاحب بدعة، هيأثر فيك. شوف كعب ماشي بيقول إيه، يقول: فوالله، ركز، ما زالوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجع وأكذب نفسي. حديث في البخاري ومسلم. شوف تأثير الكلام. فوالله ما زالوا يؤنبونني، كل شوية عمال يتكلموا معاه: وما الذي حملك على هذا؟ ومن نراك أذنبت ذنبا قبل هذا؟ وقد كان كافي ذنبك أن يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم. ده كله ليه؟ فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجع وإيه؟ وأكذب نفسي. هيبقى شأنه شأن مين؟ المنافقين. يعتذر وخلاص. انظر بقى أخي الفاضل، وده محل الشاهد، كرامة كعب بن مالك عند الله. قيد ربنا عز وجل كعب بن مالك يقول كلمة وملهاش محل، يجعلها ربنا عز وجل سببا لثباته على ما هو عليه. علشان كده دايما وانت في الدنيا حينما تهم بمعصية وممكن تحدث نفسك ألا تفعل، يا واد اعمل يا واد ما تعملش، عمال تصارع نفسك، فجأة وقعت لهوانك على الله. ده اللي عاوزين نتعلمه انا وانت بقى، لهوانك على الله تركك. دعه، وده اللي قاله الحسن البصري: هانوا على الله فتركه، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ده اللي عاوز تتعلمه انا وانت، حتى لا تغتر بنفسك. كلمة قيضها ربنا ايها المشايخ، يقول كعب بن مالك: فلما زالوا يؤنبونني حتى كدت ان ارجع واكذب نفسي، قلت لهم: هل لقي احد مثل ما لقيت؟ هذه الكلمة يا مشايخ. طب ومحلها ايه دي؟ ده احنا بنكلمك في امر انت اول مرة تغلط، والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك، والناس كلهم كده، ارجع. هو بيقول حتى كدت، يعني بدأ يفكر من جديد، يرجع تاني ويعتذر، يقول: لا، لكن عندي راحلتين، ده أنا كنت مزنوق، إلى غير ذلك. فقذف الله على لساني هذه الكلمة: هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ ولا أنا أول واحد؟ فقالوا له: لا، لقي مثلك رجلان مثل ما لقيت. وقيل لهم مثل ما قيل لك، واخد بالك؟ وقيل لهم مثل ما قيل لك. قلت لهم: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. يقول كعب: فذكروا لي رجلين صالحين لي فيهم أسوة حسنة. أدي الثبات يا أخوان، أدي الثبات. يبقى كلمة واحدة ولكن يجريها الرب على لسانك أو لسان غيري. لما؟ لكرامتك عند الله. وبناء على ذلك، حينما تحدث نفسك بمعصية بالفعل وبعدم الفعل، صراع داخلي، فجأة وقعت في الذنب، أبشر بالذي يسوءك، لهوانك على الله تركك في المعصية. واخدين بالكم يا اخواننا؟ طب نكمل. بعد ذلك تتبعت الاحداث، والنبي صلى الله عليه وسلم، ده انا اجيب لك مثال تاني لكعب برضه. انظر لعلو منزلته عند ربه. يبقى قيد ربنا الكلمة ديت قال لك لا خلاص خليني بقى ماشي وانا معايا رجلين صالحين لي فيهم أسوة حسنة. بعد ذلك في فترة من فترات لأن الموضوع ده خد 50 يوم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم الثلاثة لكعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، أمر الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم، ممنوع حد يقرب من زوجته بإتيان. ليه؟ والله شرع، عندك شيء بقى اضرب رأسك في 1000 جدار، ممنوع، أحكام شرعية. اللي حصل إيه؟ هلال بن أمية لما الخبر ده جه له زوجته خدت نفسها وراحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع، أي كبير ضعيف لا يستطيع أن يخدم نفسه كويس، فهل تأذن لي أن أخدمه أثني معاه في البيت وأخدمه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا شريطة ألا يقربنك. قالت والذي بعثك بالحق نبيا ما زال يبكي منذ يومه إلى الآن وما به حركة لشيء. ودي له دليل هناخده قدام، إن المعصية تحزن العبد، يعني لو عصيت ربك ولم تحزن اعلم أن قلبك فيه ما فيه. تأس ربك وتضحك وتأكل وتشرب وتأتي أهلك، ده أنت مصيبة كبيرة وكبيرة جدا، معصية تحزن العبد. انظر لكلام زوجة هلال والذي بعتك بالحق نبيا ما زال يبكي منذ كان يومي وما به حركة إلى شيء. دي معاني لازم نعرفها في أنفسنا، ألا كيف تعصي ربك ولا في دماغك. فلما حصل من هلال بن أمية النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولكن لا يخربنك، فلما جه الرسول إلى كعب بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقال له كعب بن مالك انظر بقى إلى الالتزام، أطلقها أم ماذا أفعل؟ اعتزل يعني أطلقها، لو قد طلقها لن يتردد. قال لا لا تقربنها كويس. فكعب بن مالك حريص حريص، فقال لزوجه الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في أمرنا ما يشاء. بتقوليش معاي، بالرغم ان الشرع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش يمشيها، قال له تعب بس ما تخدمكش تخدمك، اما الاتيان لا. كعب بن مالك وهو قال في الحديث وكنت اشب القوم، شاب وفحل ممكن ما يتملكش كويس. فلما قال لزوجي الحقي باهلك، شوف قالت له ايه، وانظر الى علو منزله كعب عند ربه كيف تداركه قبل ان يزل. قالت له زوجه اذهب فاستأذن رسول الله أن أخدمك كما استأذنته امرأة هلال. بلاش روى عند أبوي، أقعد معك هنا أقوم على خدمتك تأكل لك لقمة، الكلام ده يعني كما استأذنته امرأة هلال. شو بقى الدقة واستدراك ربنا له، قال وما يدريني أن يأذن لي وأنا رجل شاب، اذهبي إلى أهلك. واضحة يا مشايخ؟ يبقى إذن العبد فينا حينما تهم بمعصية ويبدأ عندك الخوف من الله ينازعك إياك أن تفعل، الشهوة أو الشبهة افعل وتظل في صراع. الصراع ده ممكن يطول وممكن يقصر، ولابد هذا الصراع أن ينتهي لأحد أمرين منهمش تالت، إما أن تفعل المعصية وإما أن لا تفعل. العلامة إيه؟ إن فعلت من هوانك على الله، من هوانك على الله تركك، وإن لم تفعل اعلم أنك عزيز على الله. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث في المسند وسنده حسن من رواية جابر وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعرف قدره عند الله. قدرك عند الله، هل فعلا لك منزلة ولا ملكش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر إلى قدر الله في نفسه، فإن كنت تعظم الله فأنت عظيم عند الله. ودي تعالوا تفصيل. شوف يا أخي الفاضل، أنت في حياتك الدنيا بيعتريك ما يعتريك من ضوائق مالية وأمور نفسية ونكد في البيوت إلى غير ذلك. إن كنت مع هذه الابتلاءات صابر وراض بقضاء الله وقدره، اعلم أنك على خير كثير. وخد بالك، هذه ما يعرفها إلا أنت. يعني مثلا أنا وقعت في شدة ضائقة مالية وطالت، فتولد في القلب شيء من الكراهية لما أنا فيه، وكدت أن أسيء الظن بالله. الويل إن وصلت لهذه المرحلة، الويل. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فانظر إلى قدر الله في نفسك، فإن كنت تعظم الله فأنت عظيم عند الله، وإن كنت تحقر أوامر الله. ركز في النص، تحقر أوامر الله، تقابل الأوامر بالسخرية والاستهزاء بعدم الامتثال بالتهكم، فأنت حقير وذليل عند الله. واضح يا مشايخ الأثر ده؟ يبقى من أثار المعصية أن العبد، أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. ومن أجل ذلك يقول هنا الإمام ابن القيم: ومن يهن الله فما له من مكرم، وإن عظمهم الناس في الظاهر. نعم، بعض الناس الحمقى بعيد عنك يبدأ يغتر بتعظيم الناس له مع أنه مهين ودليل عند الله، ونسى أو تناسى أن الناس يعظمونه، خد بالك، خشية فحشه، اتقاء لشره، لحاجتهم إليه. وإن لم يكن ذلك ما نظروا إليه ولا ردوا عليه سلام ولا أوقوا عليه سلام. وهذه الفعلة إن كانت عند الكثير، ولكن بالنص الشرعي وسأتيك به، علامة من علامات النفاق. الدليل على ذلك ما ثبت في المسند بسند حسن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في المدينة رأى أقواما من التابعين خرجوا من بيت مروان بن الحكم، وكان أميرا على المدينة، فاستدعاهم ابن عمر وقال: من أين؟ قالوا: من عند الأمير. فقال لهم ابن عمر: هل كل ما رأيتموه من خير أعنتموه عليه، وكل ما رأيتموه من شر أنكرتموه عليه؟ قالوا: لا، كان يتكلم بالكلمة من سخط الله نقول له أصبت، أكرمك الله، من سخط الله. فإذا خرجنا من عنده قلنا: ما أفجره ما أظلمه. قال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك إياك أن تغتر بتعظيم الناس لك، وأنت في حقيقة أمرك حقيقتك مع الله لا يعرفه إلا أنت. ده اللي عاوزين نتربى عليه ونصل إليه. وقعت في معصية، فتش بقى وشوف. هممت بالمعصية وقيد ربنا عز وجل لك أمر، بس خد بالك، عاوزك تفرق بين حاجتين حتى لا يشكل عليك. ما واحد يقول لك: انا رايح اعمل معصيه، واخد بالك، وراكب الموتوسيكل عملت حادثه انكسرت روحت،
فربنا قيد لي الحدث من كرامتي عليه. لا كده ما انتش فاهم حاجة خالص. ده احنا بنقول هذا امر لما جاءك تذكرت الخوف من الله ورجعت. ادي معنى كلمة ان الله سبحانه وتعالى يكرمك ويأتي بامر يحول بينك وبين المعصية. يبقى المعصية من هوان العبد على الله عصاه، ولو عز عليه ولو كان كريما عند الله لعصمه الله عز وجل. يقول الإمام الأثر الذي يليه: ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطر. أيضا دية من العلامات التي يجب علينا أن نرقبها في أنفسنا. إيه هي؟ الذنب يهون عليك. يعني إيه؟ تفعله وليس عندك أي قلق ولا اضطراب ولا إزعاج، كأنك تفعل أي شيء مباح. طيب مسألة يا أخوانا إن الذنب يهون على العبد دي تلحظها في نفسك فين؟ في أول مرة تفعل الذنب وبعد ذلك استرسلت فيه. انظر إلى شعورك عند الذنب بعد 10 مرات وشعورك عند الذنب في أول مرة. عارف زي إيه بالضبط؟ لقرب لك المعنى، كأن يكون هناك فتاة بنت يعني شابة قام أبويها وهي وأنشأوها النشأة الصالحة، حبسوها في خدرها لا تخرج إلا لضرورة قصوى، لا تكلم أحدا من الأجانب ولا يكلمه أحد ولا ترى أحد ولا يراها أحد. انظر بقى لو أنها لضرورة ملجئة تكلمت مع أجنبي أو رأت أجنبيا تجدها تذوب من شدة الحياء. وده مشاهد، يعني ممكن كده تطب سكت، واخد بالك؟ وهذا أخبرنا به، واخد بالك؟ يعني أخبرني بعض أرحامي بنته راح واحد يشوفها وجلست أمامه كشفت عن وجهها وبمجرد إن هو دخل وراءها أغمى عليه. ده الكلام ده أمامي، أغمى من شدة الحياء. طيب مع الاستمرارية ده ممكن تسلم عليه؟ يبقى الحياء بدأ يقل، ومع قلة الحياء يهون الذنب على العبد. ده اللي برضو أريد أن تفطن له في نفسك. وهذا الذي يقع فيه الكثير تولد من ماذا؟ من الحديثين المشهورين، الأول ذكرناه في اللقاء الماضي: حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يهون عليه الذنب. والحديث الثاني عند الترمذي وسنده حسن من رواية أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع ثقل قلبه. ثقل بالصاد أي محي أثر الدم وأعيد طلاء القلب كما كان، ثقل قلبه. فإن عاد زيد في النكتة، زادت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك الران الذي قال فيه ربنا عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك إخواني إذا حدثت بعض أصحابك عن بعض الذنوب واستهان بها، تأمل أثر الذنب وصل عليه إلى كذا. لما تتكلم مثلا مع بعض الناس وتقول مثلا إيه، إن النظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز، ونظر المرأة إلى الرجل الأجنبي لا يجوز، وده كلام مجمع عليه. مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز، الطواف حول القبور لا يجوز. فإذا تكلمته في هذه الأمور وبدأ يستهين بها، يعني يعدها هينة، اعلم أن الذنوب أثرت فيه أثرا عظيما. قال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال بلال بن سعد رحمه الله وهو من التابعين: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لذلك في المجتمع اللي احنا بنعيش فيه، وده ملموس، ممكن تتكلم مع بعض الناس عن بعض الأمور ويستهجن كيف تكون معصية. وده اللي قاله أنس بن مالك، والأثر عند البخاري. قال أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، وهي عندنا، ده عند التابعين، ما هو بقول إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الشاهد من هذا أكرمكم الله أن من آثار الذنوب أن العبد لا يزال يرتكب الذنب، طبعا يرتكب فعل مضارع يدل على التكرار، حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. أيضا بالمناسبة من مداخل الشيطان على المكلفين في هذه الجزئية، يبدأ يأتيك الشيطان ويجعلك تقارن نفسك بعاص أعظم منك. ليه؟ حتى تستمر على المعصية، واخد بالك؟ يبقى هو مثلا بيدخن يقول ده من ده أحسن من فلان، ولا أسوة في الشر، الأسوة في الخير يا أخواننا. يعني هو يبدأ ينظر إلى معصيتي وينظر إلى آخر يقترف معصية أكبر منه، ده من الشيطان ليهون عليك ما تفعله من معصية وتضل عليه، وده مخالف يا أخواننا. فلا أسوة في الشر بل الأسوة في الخير. زي بالضبط امرأة تخرج في الشارع كشف عن وجهها، عن وجهها وكفيه، نمكن عليها يقول لك مش أنا أحسن من اللي بتكشف شعرها، ده احنا في نعمة كبيرة. لا، ده خطأ ومن مداخل الشيطان. فالأصل في المرأة أن تستر كل بدنها، كما قال الإمام أحمد نضر الله وجهه: كل بدن المرأة عورة حتى الظفر. ثم استشهد الإمام ابن القيم بحديث عند البخاري عن ابن مسعود، وهو من كلام ابن مسعود، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. ودي مهمة يا أخوانا، الواحد فينا يستحضر ذنوبه فيستحوذ عليه الخوف، فإذا استحوذ عليك الخوف حملك على كثرة الطاعات والمصارعة إلى التوبة. طب وإن الفاجر يرى ذنوبه ثم شبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، أي ضرب بيده طار الذباب ولا يعبأ بالذنب الذي وقع عليه. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد من رواية أبي موسى الأشعري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. نعم، وده مبني على أصل، وهو أن العقوبة القدرية تعم كل القوم، ودي مسألة ما تغفش عليك. الدليل على هذا ما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعا مذعورا محمرا وجهه، وقال ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بالسبابة والإبهام. وفي رواية وحلق 90 مثل هذه. فقالت زينب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك، وده الضبط الصحيح له أنهلك، وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى الهلاك ينزل والصالحين موجودة. طيب متى؟ إذا كثر الخبث. تأمل أخي المسلم في مجتمعك وفي واقعك وبضدها تتمايز الأشياء. يبقى من أثار الذنوب والمعاصي أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني إيه؟ يعني احذر الفتنة أن شؤمها لا يقف عند من تسبب فيها من دعاة البدعة وأهل الفتن، بل أن الشؤم سيعم الجميع. تاني الآية واتقوا فتنة أي احذروها. لا لم ألف، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني إيه؟ ستتعدى الجميع. يبقى من شؤم المعصية تعدى البلاء وتعدت البلية على الجميع. قال أبو هريرة إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة. المربي السنة هنا أي الجد والقحط وعدم نزول المطر. يقول إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية ابن آدم. وقال عكرمة دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم. فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. نعم، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن أجل هذا إخواني ما سبق من 16 أثر في المعاصي والذنوب، وسيأتي لسه الكثير، الذي آمله منكم وأنشده أن نتدبر ونتأمل، وقبل أن نلقي بالتبع على غيرنا أولى أن نلقي بالتبع على أنفسنا. لأن أخطر شيء أن تلقي بالتبع على غيرك. فاكرين حديث مسلم وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم بالضم وبالفتح. يبقى بناء على ذلك أنا قبل أن أعيب ما نحن فيه في كل مجالات الحياة وألقي التبع على غيري، تم تدبر في نفسك ابتداء، وليس ثم داع للمغالطة. يبقى من شؤم المعصية أن غير بني آدم يلعن بني آدم. ووجه ذلك أن الله عز وجل لما عرضت أمانة التكليف على المخلوقات كل أبى أن يأخذها، كما قال عز وجل إن عرضنا الأمانة أي أمنت الاختيار بين البديلات على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى كل ما حولنا من الأرض عدا الجن منصاع مطاع لربه، فإذا نزلت عقوبة قدرية علموا يقينا أنها من جراء بني آدم. يلعن بني آدم، يلعنه بسبب ما فعله ابن آدم, وزاد الشؤم إلى أن وصل إلى هؤلاء. قال الإمام: ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد, فإن العز كل العز في طاعة الله. نعم, قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا, أي فليطلبها بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال الحسن البصري رحمه الله: إنهم أي العصاة وإن تقتقت بهم البغال, أي ركب البغل ووضع عليه السرج ووضع في حافر البغل الحدوة وبدأ يمشي البغل بطريقة معينة يطقطق, وهملجت بهم البراذين, والبراذين نوع من أنواع الخيل. قال الإمام: إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم, أبى الله إلا أن يذل من عصاه. عارفين يا أخوانا, أخطر أنواع الذل أن ينهزم الإنسان أمام نفسه من الداخل, أخطر شيء. يعني هو من الداخل, من داخله مش مقتنع بنفسه, ده أخطر شيء. لذلك كلما قوي العبد من الداخل الخارج أسهل ما يكون. تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد والترمذي من رواية ثوبان, وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أو توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا, بل أنتم يومئذ كثير, ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويضع في قلوبكم الوهن. أي ليقول الوهن والمهابة نزعت, ولكن تأمل إلى الأمرين: نزعت المهابة ووضع الوهن في القلوب. قالوا: يا رسول الله, وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ده كله منين يا أخوانا؟ من المعصية تورث الذل, فإن العز كل العز في طاعة الله. وأي أخ أو أي أمة أو أي بلد يريد أن يعز نفسه بغير توحيد الله وبغير طاعته, الله سيأتيه الذل من حيث أراد العز, وحرك تجد, حرك تجد, وجربها في نفسك. واخد بالك, قال الله عز وجل في التنزيل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما, الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين, أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يقول الإمام: فإن العزة كل العز في طاعة الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقص علينا ربنا خبر رجل في كتابه تنكب الصراط وطلب العزة في غير طريقه. قال الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا, أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا, سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا, ونرثه ما يقول ويأتينا فردا, واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وسنة الله في خلقه وفي كونه التي نراها وما يراها إلا من أعمى الله بصيرته. ما من أمة ولا دولة ولا مجتمع ولا قبيلة ولا شخص أراد العزة في غير طاعة الله إلا أذله الله فيما أراد العز به. وهذا الذي فطن إليه الخليفة الراشد ابن الخطاب عمر، والقصة في مسند الإمام أحمد وسندها صحيح من طريق طارق بن شهاب. يقول طارق: خرج عمر رضي الله عنه زائرا إلى بلاد الشام، فلما وصل إلى مشارف الشام استقبله أبو عبيدة مع الأجناد، يعني مع علية القوم، ولكن أبو عبيدة تقدمهم بمرحلة ليقابل أمير المؤمنين احتفاء به. وأمير المؤمنين في الطريق ومعه ركب وهو على ناقته، قابلتهم مخاضة، يعني بركة مية، فنزل عمر رضي الله عنهم ونزع خفيه من رجليه وأمسك بزمام الناقة وخاض المخاض برجليه. ما احنا لسه في الدرس قلنا البذاذة من الإيمان، وخدوا بالكم وفتش عن نفسك وعما في قلبك ولا تكذب على نفسك. فلما خاض المخاض الناحية الأخرى وخفيه تحت إبطيه ووحل، فاقترب منه أبو عبيدة بن الجراح وقال: أوه يا أمير المؤمنين. وأوه كلمة تودع، ما يسرني أن أهل الشام يرونك على هذه الحالة. انتبهوا يا أخوانا، الانشغال بالمظاهر الكذابة مضيعة للوقت وتنكب للصراط، بنضيع في وقتنا. يقول عمر: لو غيرك قالها أبا عبيدة جعلته عبرة. ثم قال عمر كلاما ينقش بماء الذهب، قال: كنا أذل قوم، اي والله، فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العز في غير ما أعزنا الله أذلنا الله. الموضوع واضح، أنت بتطلب العز بالتشبه بأعدائك سيأتيك الذل. عمال تعلم عيالك باللغة الأجنبية وتلبسهم زي دكان ما يلبسوا، وكل كلامك في البيت بهم، حتى في المطبخ بتاكل وانت واقف، ايه اللي جرى؟ ما الذي اصابنا؟ كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فاذا ابتغينا العز في غير ما اعزنا الله اذلنا الله. نفق من غفوتنا. وطبعا كده القاعدة العامة، لا يوجد إنسان عاقل يريد الذل، دي مش موجود أبدا، ملهاش وجود. ولكن الإشكالية أنه تنكب بالصراط، يعني إيه؟ ماشي غلط، ظن إن العزة في معصية الله، كده أنت متشفاه. العزة بيد الله، كما قال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وده اللي قاله عبد الله بن سلول في غزوة المريسية، لما قال بنص القرآن: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. يبقى كل من ابتغى العزة في غير طاعة الله تنكب الصراط، مش فاهم. والواقع خير شاهد لما نقول. فلنتقي الله ربنا، وكما قلت في صدر الحديث، الهدف من قراءة الكتاب أن يقف كل واحد منا على ما عنده من ذنوب والمعاصي، ويجاهد نفسه، ومن تاب تاب الله عليه، ومن أصر فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.